بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. والله في الدائمة والعداء مجمعين لا قيام من الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وهمي وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. نسأل الله تعالى أن يكون التوقف عن الدراسة الذي مر معنا بمناسبة شهر رمضان، أعاد الله علينا وعليكم جميعا بالخير واليمن والبركة، وأن يكون ثوابا وأجرا ورحمة، أن تكون هذه العطلة قد استفدنا منها دراسيا وتبليغيا، لأن التبليغ له أثر. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. لأن التبليغ ومعاشرة الناس كما ذكرت مرارا لها أثر كبير في استنباط الأحكام. من يعاشر الناس يستنبط الأحكام بطريق أفضل من الذي لا يعاشر الناس، لأن الأحكام عبارة عن جعليات تحاكي أمور الناس ونظام الناس ومعاش الناس، والروايات عن أهل البيت سلام الله عليهم يخاطبون الناس، فعندما تحاكي الناس تفهم الروايات أفضل، يعني فهما أفضل، وظهور الرواية يكون ظهورا آخر على خلاف من الذي لا يعاشر الناس. لأن كما ذكرت مرارا أنا أتمنى أن نهتم بالشؤون الأدبية والفنية للغة العربية لما لها من أثر كبير في فهم النصوص، ولذلك إنما نشأت مباحث الألفاظ، كل هذا الكم الواسع من مباحث الألفاظ في علم الأصول لتحقيق صغريات حجية الظهور، لتحقيق صغريات حجية الظهور، هذا الأساس تبعه. وإلا إذا كان الظهور هو الحجة، يعني عندما يكون في ظهور من رواية، من نص، من آية، فهو الحجة. قد يقال بعد شو الداعي نبحث شو الأصل وشو الوضع وشو الموضوع له والمشتق وصيغة الأمر، طالما الظهور هكذا. يقولون أن الغاية من مباحث الألفاظ هي إعانة المكلف على فهم النص، يعني على تشخيص صغريات حجية الظهور، هكذا قال. فإن شاء الله عز وجل تكون عملكم التبليغ هذا أحد أوجهه فهم الناس جيدا وفهم ما يفهمون جيدا، وإن شاء الله يكون ثوابا وأجرا، لأن أحد جزئي عمل طالب العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، عليكم السلام الله، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. فعندنا تفقه وعندنا إنذار، يعني تفاعل مع الناس. الإنذار ما هو؟ أن أرسلنا كل نبي بلسان قومه، أتفاعل مع الناس لأنذرهم. أحد جزئي أو أحد قسمي النشاط المطلوب، الفعالية المطلوبة من طالب العلم، يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. فإن شاء الله عز وجل تكون هذه العطلة قد استفدنا منها، لأن طالب علم ليس عنده عطلة أصلا بمعنى التوقف الكامل أبدا، إما أن يدرس وإما أن يدرس وإما أن يبلغ وإما أن يرتاح لأجل أن يصل إلى هذه الأمور. بارك الله بكم، أسأل الله تعالى أن يكون هذا العام المنصرم فيه ثواب وأجر ورحمة وفائدة، وأسأل الله تعالى أن يكون العام القادم أيضا فيه ثواب ورحمة وفائدة إن شاء الله، وثواب إن شاء الله يا رب. اللهم اجعلنا كذلك يا رب، وأن يدفع البلاء خصوصا في أوضاع صعبة قد لم نمر سابقا بأمثالها. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الاشتراك ومقابله الترادف. والمراد من هنا الاشتراك اللفظي. لأن المشترك في الاصطلاح على قسمين، من باب التذكير، المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. والمشترك اللفظي المراد منه يعني باب التذكير، أو المشترك المعنوي، خلينا نبلش، هو المعنى المشترك بين عدة معاني، كالإنسان المشترك بين زيد وبكر وعمر وخالد، ما يعبر عنه بالكلي. المشترك المعنوي هو الكلي بين عدة معاني. فالمشترك المعنوي بين الوجوب والاستحباب هو مطلق الطلب، هو الجامع، الجامع الكلي. الجنس مشترك معنوي بين الأنواع، والنوع مشترك معنوي بين الأصناف، وهل مجرد. فالمشترك المعنوي هو معنى مشترك. المشترك اللفظي هو لفظ مشترك، لفظ واحد موضوع لعدة معاني. لفظ العين كما يقولون، عين موضوع للعين الباصرة والعين النابعة والعين بمعنى الذهب والعين بمعنى الذات وإلى آخره، عدة معاني. والكلام يعني كلامنا في اللفظ، في المشترك اللفظي، هذا أولا، وليس في المشترك المعنوي، يعني حتى نحدد. والمراد من المشترك اللفظي هو ما وضع، هذا وليس ما استعمل، هو ما وضع لعدة معاني. الآن كيفية الوضع، كيفية حصول المشترك، أن يوضع لكل معنى على حدة، أن يوضع بغض النظر عن الوضع الآخر، أن ينشأ الوضع من استعمال، إن شاء الله راح تجينا. يعني كيف يحصل المشترك، الاشتراك كيف يحصل، خصوصا من أن حكمة الوضع هي البيان، والاشتراك يخالف البيان. يعني أنا وضعت لفظ عين لهذا المعنى، ومش في معنى أوضعه لمعنى آخر، مش في معنى. هذا يؤدي إلى إجمال، هذا يؤدي إلى إبهام، خلاف حكمة الوضع. فكيف يحصل هذا الاشتراك، أو كيف حصل؟ إن شاء الله تجينا. قبل أن نبدأ نذكر مسألة يعني عادة نادرا ما تذكر، لكن نذكرها أو لم نذكرها يعني بشكل عام، غير مذكورة في الكتب الأصولية، هي الثمرة من هذا البحث. إذا كان الاشتراك يعني لم يقل بمحاليته إلا قليل، وقد نقل الاشتراك كثيرا، طيب شو الثمرة من البحث؟ والله المشترك موجود، المشترك ممكن أو موجود، فما الثمرة منها؟ الاشتراك هو وضع لفظ لعدة معاني، وضع لفظ لعدة معاني كل معنى على حدة. أن نعلم أن الاشتراك ممكن معناه أن اللفظ يمكن أن يكون موضوع للمعنيين. يعني مثلا صيغة الأمر موضوعة لمعنى واحد، يعني للوجوب أو للوجوب والاستحباب كما ذكر الشريف المرتضى رحمه الله، يعني موضوع الاثنين سوا. طيب إذا كان موضوعا لأحدهما فأبحث حينئذ عن الموضوع له. هذا يؤدي إلى أي شيء؟ إلى أن الموضوع له أمر واحد، بينما إذا كان مشتركا يمكن أن يكون موضوع للأمرين معا. إذا كان عليكم السلام يكون موضوعا للأمرين معا، إذا كان موضوعا لأمر واحد ينفعني في حالتين. الحالة الأولى بناء على القول بأصالة الحقيقة تعبدا، لأننا ذكرنا سابقا من باب التذكير أن هناك منحيين في مسألة الأصول اللفظية. مسألة يعني منحى يقول القدماء قالوا فيه خصوصا بأصالة الحقيقة تعبدا، أصالة العموم تعبدا، يعني اللفظ الأصل في اللفظ استعماله في المعنى الحقيقي تعبدا. فإذا سمعت لفظا والأمر يدور بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي أحمله على المعنى الحقيقي وإن لم يكن ظاهرا. هذه النقطة المهمة، أحمله على المعنى الحقيقي وإن لم يكن ظاهرا. هذا منح خصوصا القدماء، أصالة الحقيقة تعبدا، أصالة الحقيقة تعبدا. هذا قول. بناء على هذا المنحة يصبح أن هناك اشتراك أو عدم اشتراك له أهمية. حينئذ اللفظ موضوع لمعنيين، موضوع لمعنيين، يعني الحقيقة معنيان. مرة اللفظ موضوع لمعنى واحد، الحقيقة معنى واحد، فرق بين الاثنين. فإذا عينت المعنى الحقيقي أحمله عليه حينئذ اللفظ، عندما أسمع اللفظ أحمله عليه خلص. وإذا كان المشترك ممكنا يعني صار معنيين، أصبح المعنى مبهما مجملا بين معنيين، وحينئذ أحتاج إلى قرينة معينة كاستطراد بسيط وتذكير. أيضا المجاز يحتاج إلى قرينة، والمشترك يحتاج إلى قرينة. والفرق بين القرينتين أن المشترك قرينته معينة للمعنى المراد الحقيقي معينة، والمجاز قرينته صارفة عن المعنى الحقيقي. بس هذا الفرق بينهم. هذا للتذكير. المشترك يحتاج إلى قرينة، هي قرينة معينة للمعنى الحقيقي، بينما المجاز قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. صح؟ هذا بناء على منحى أصالة الحقيقة تعبدا.
أنا التعبد، أنا في التعبد يعني.
وأما
تعبد، أنا تعبدا يعني.
وأما إحنا وأما المنحى الثاني عند المتأخرين بأصالة الظهور الذي أنتم تذهبون إليها ما شاء الله، فحينئذ بأصالة الظهور يعني الظاهر هو ما يظهر من الكلام أعمل به شيء. حينئذ يصبح هذا يعني تعيين أن أو المشترك ممكن أو لا، يعني أنا في تعيين للمشترك، يعني صار عندي إذا كان ممكنا صار عندي وضعين، الاستعمال بالمعنى الحقيقي هو الأغلب والأكثر، فتكون كبقية مباحث الألفاظ معينة على تشخيص صغريات حجية الظهور. معينة على تشخيص صغريات حجية الظهور، هذا بالنسبة للثمرة بالمسألة. والكلام إذن هو في المشترك اللفظي، والكلام في ثلاث جهات، الأولى في إمكانه، إمكان الاشتراك أو وجوبه أو امتناعه، يعني ممكن أو واجب أو ممتنع. والثانية في وقوعه في مشترك أو لا. والثالثة في منشأ حصوله، كيف يحصل المشترك رغم أنه يخالف حكمة الوضع. منشأ حصوله، كيف يحصل المشترك. إذن بعيدون إعادة، وفي الإعادة إفادة إن شاء الله. أولا الجهة الأولى في إمكان الاشتراك أو وجوبه أو امتناعه، طبعا إمكان بالمعنى المنطق اللي مر اللي بتاع يعني سلب الإمكان سلب الضرورتين، والوجوب سلب ضرورة السلب، والامتناع سلب ضرورة الإيجاب. باب التذكير طبعا، وأنتم تعرفوا أساتذة المسألة هذه كلكم. فإذا الجهة الأولى في إمكانه أو وجوبه أو امتناعه، الجهة الثانية في وقوعه، الثالثة في منشأ حصوله. طبعا والحق إمكانه بل وقوعه، مش بس إمكان، وممكن وواقع، ولا داعي لإطالة الكلام فيه. لكن تطرق علماؤنا رضوان الله عليهم إليه، ولا يمكننا أن نغمض النظر عما تطرقوا إليه. وفي ضمن التطرق هناك فوائد كثيرة، يعني ليس فقط الاشتراك بل أمور أخرى، وسنحذو حذوهم مختصرين في مسألة الاشتراك، ونستفيد منها في مسائل أخرى استرادية، يعني نفس الاشتراك. نذكر هنا يعني كلام صاحب الكفاية رحمه الله ما نعلق عليه. صاحب الكفاية رحمه الله يبين ثلاثة أمور رئيسية: الأول الدليل على الاشتراك، الثاني الدليل على محالية الاشتراك أن الاشتراك محال، الثالث الدليل من استدل على وجوب الاشتراك، يعني الطرفين من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. منهم من قال بأن الاشتراك محال، ومنهم من قال بأن الاشتراك واجب، واجب لازم يكون في اشتراك. لا أفراط ولا تفريط، سواء أنا مستغرب الكلام إن شاء الله منعلق عليه بالأخير يعني. ولكن هذا فيبدأ رحمه الله أولا بالأدلة على وجوب الاشتراك، راح نقرأ كلامه رحمه الله. ثم يقول رحمه الله صاحب الكفاية: الحق وجوب وقوع الاشتراك. أولا يبدأ بدليله للنقل، وقوع الاشتراك للنقل والتبادر وعدم صحة السلب بالنسبة إلى إلى معنيين أو أكثر لللفظ الواحد. فهذا دليله. أولا نقل، يعني نقل الاشتراك في كتب اللغة صحاح الجوهري والآخر، فقالوا أن مثل لفظ عين معناه وكيت 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 وكيت، وفي أساس البلاغة يذكر المعاني الموضوع ده. فهذا النقل والتبادر وهو علامة الحقيقة للمعنيين، إذا قلت كلمة عين يتبادر المعاني كلها وليس معنى واحدا، وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر لللفظ الواحد. إذن المرحلة الأولى يقول الحق وقوع الاشتراك والوقوع خير الدليل على الإمكان. فإذن صار الدليل على الإمكان والوقوع, مش بس الوقوع, الإمكان والوقوع نقل وتبادر عدم صحة السبب. هذا أولا. وإن أحاله بعضهم, يعني بعضهم قال أن الاشتراك محال, محال أن يقع, يعني ليش؟ وإن أحاله بعضهم لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع, لخفاء القرائن. كذا شو دليل, دليل من قال بأنه محال؟ دليله أن التفاهم المقصود من الوضع هو بيصير في خلل, يعني الوضع حكمة الوضع هو البيان. الغرض, أحسنتم, الغرض من الوضع هو البيان, هو التفهيم, هو التفاهم. إنما توضع الألفاظ, وذكرنا سابقا في مسألة الوضع قلنا الأصل أن يؤتى بالشيء بنفسه. أقول عندما أقول كتاب أحمر مثلا آتي بالكتاب بنفسي, ولكن لما كان الإتيان بالأمور بنفسها محالا صرت آتي بشيء يحكي عنها, فاخترعنا الألفاظ. الله عز وجل جعل في الإنسان طاقة اختراع ألفاظ, فاخترعنا الألفاظ. فإذا أتيت, فإذا تلفظت قلت إنسان, فكأني أتيت بالإنسان, ثم أحكم عليه, أن أنقل عنه, أخبر عنه, أحمل عليه إلى آخره. شيء, فبدل أن آتي بالعين مباشرة آتي لما لم يمكن الإتيان بالعين, والأصل الإتيان بالعين. تذكروا اتطرقنا المسألة بالتفصيل تقريبا في البطن في مسألة الوضع وفي مسألة استعمال الشيء وإرادة صنفه وذن وإلى آخره. إن شاء الله عز وجل ذكرناها المسألة. فإذا أتي بالشيء بأصله أو شيء بنفسه في مسألة تركب القضية من جزئين إذا تذكروا, فأن أتي بالشيء بنفسه, فإن لم يمكن أتي بالشيء بما يحكي عنه بالصورة. جيب لي صورة فلان, جيب لي صورة فلان, حتى تجوزها مثلا, حتى بتتزوج بيجيبوا لي صورة طلع فيها والله منيحة. طب ماشي, الصورة ليست نفسها ولكن تحكي عنها. فأصف الأشياء أن أتي بها بنفسها, لما لا يمكن أتي بها بما يحكي عنها. والألفاظ الغرض من الوضع هو التفهيم والتفاهم, أنا أتفاهم. طيب الاشتراك يناقض الغرض, يعني عندما يقال لفظة عين موضوعة لكيت وكيت وكيت عدة معاني, عندما موضوعة لعدة معاني عندما أطلق اللفظ أي معنى بيجي أكثر من معنى, هذا يؤدي إلى إجمال, يؤدي إلى الخلل بنقض الغرض, يعني الخلل في المقصود, في تفهيم المقصود الذي هو الغرض طبعا. فيقول رحمه الله وإن أحاله بعضهم سبب الدليل استحالة الإخلال بالتفاهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن لمنع الإخلال أولا. ثم ينتقل إلى إشكال الرد على هذا الدليل. دليل إذن استحالة ما هو؟ إخلال بالتفهم. المنع لا, ما يعني رد الدليل أنه ما في إخلال, لا من أين جبت لنا رد الإخلال؟ أولا المنع الإخلالي أولا لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة, يعني ومنع كونه مخلا بالحكمة. الحكمة ما هي؟ البيان. تارة أبين بلفظ واحد الموضوع له, تارة أبين بلفظين, اللفظ وقرينة معينة. شو بصير؟ مثلا رأيت عينا
ساهرة
مثلا, أحسنتم. فبدال ما أقول يعني بيكون لفظ واحد, بصير التفهيم عبارة عن لفظين, العين مع القرينة. النتيجة التفاهم حصل, والتفاهم حصل, وهذا ليس مخلا بالحكمة. هذا أولا. وثانيا لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا، أحيانا يتعلق الغرض عليك السلام الله، يتعلق الغرض بالإجمال، يعني أحيانا هو المتكلم يريد أن يجمل. طبعا راح نعلق على الكلام كله إن شاء الله، مهم جدا بالنسبة للقرآن. لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا يرحمكم الله، كما أن انتقل هون إلى معنى آخر، إلى مسألة أخرى، في عنا استعمال المشترك تارة عند العرف يخالف الحكمة، تارة يرحمكم الله تارة في القرآن يخالف الحكمة. يعني عندي بابين، عندي بابان، عندي يعني مسألتان، تارة هل المشترك يخالف الحكمة عند العرف، تارة هل المشترك يخالف الحكمة في القرآن، القرآن قمة البيان، كيف يصير في اشتراك؟ لذلك انتقل إلى مسألة، شو قال؟ ثانيا لتعلق الغرض بالإجمال، يعني أحيانا حتى العرف أنا بدي خليك تشتبه، أنا أريد ذلك. طبعا الفرق هيك من باب التذكير، عندنا إبهام وإجمال وإهمال، شو الفرق بيناتهم بالإصطلاح؟ الإبهام أن يكون المعنى غير واضح، إما المشترك أو المجاز أو إلى آخره. الإجمال الإهمال هو عدم الظهور، مهمل، عدم الوضوح، لذلك مثلا قضية المهملة التي ليس لها سور، مش واضح. الإجمال هو قصد عدم الوضوح وأن أقصد الإهمال، يعني في فرق بين الإجمال والإهمال، والإبهام هو المشترك بينهما، يعني المشترك المعنوي بينهما بيصير. فكما أن استعمال بيجي النفذة، النقطة الأولى الغرض قد يتعلق بالإجمال، الغرض من حكمة التفهيم، بس أحيانا الغرض أنا أريد أن أبهم عليك، أنا أريد أن ألبس عليك، فالغرض يتعلق بالإجمال أحيانا. كما أن يعني ينتقل إلى استعمال المشترك في القرآن، في باب ذكره الأصوليون، هل يمكن استعمال المشترك في القرآن؟ هل يجوز استعمال المشترك في القرآن؟ أساسه أن القرآن قمة البلاغة وقمة البيان وقمة، نتيجة إن شاء الله كم كلمة من النوع، نتيجة أن القرآن يعني قمة البيان، كيف أستعمل المشترك والمشترك يؤدي إلى إجمال، إلى إهمال أو إلى عدم إبهام المعنى، خلنا نعبر إجمالا أو إهمالا، إما الإجمال أو الإهمال. طبعا نقطة جدا مهمة هذه، تذكروا من باب الاستطراد يعني بس بسيط تذكير، أن من أهم المسائل والنظريات اللي يمكن أن نبني عليها في مسألة في المعاملات، كل ما كان عرفا كان شرعا، كيف أستطيع أن أنتقل من المسألة من المهملة للمحصورة، هذا أهم شغل وذكرناه بالذكر يعني مرة. إذن نعود لكلام صاحب الكفاية رحمه الله، يقول كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرائن والإجمال في المقال لولا الاتكال عليها، وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه. يقول رحمه الله أو يقول من قال بالرد أن المشترك في القرآن محال، ليش؟ قالوا لأنه لابد من بيان، هذا البيان إما أن يكون مع القرائن أو من دون قرائن، إذا كان مع القرائن أصبح هناك عندي تطويل بلا طائل، هو استعمل لفظ واحد، لفظين لشو؟ إذا أنا بينت المعنى مثلا العين الساهرة، مثلا بينت المعنى مع قرينة، يعني بينت المعنى بلفظين وهذا تطويل بلا طائل، وخير الكلام ما قل ودل. وإذا لم أتكل على القرائن أصبح الكلام مجملا. أي عين مش عارف. هذا طبعا بالعرف وبالقرآن أيضا. وكلاهما التطويل بلا طائل. أو يعني مع الاتكال على القرائن صار عندي تطويل بلا طائل. أو الإخلال بالمعنى، كلاهما غير لائق بكلامه تعالى. آيات بينات. القرآن يذكر كثيرا مسألة الوضوح والظهور في معناه. طيب. فيه تبيان وكل شيء مثلا، هذه كثير من الصوريات يعني. بس بيان. وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى كما لا يخفى، جل شأنه كما لا يخفى. وذلك إذن يعني من قال أنه محال في القرآن استدل بدليل مركب. إن اتكل على القرائن تطويل بلا طائل. إن ما في قرينة، إن لم يكن هناك قرينة، عليكم السلام، إن لم يكن هناك قرينة صار المعنى خفي. وذلك لعدم لزوم، يعني رد عليها، لعدم لزوم التطويل بلا طائل فيما كان الاتكال على حال أو مقال أتي به لغرض آخر. يعني إذا كان التطويل بلا طائل كيف صار؟ بدل أن أعبر بلفظ واحد أعبر بلفظ مع قرينته، صار لفظين، صار تطويلا. طيب إذا كانت القرينة حالية مش مقالية مش لفظية، إذا كانت القرينة حالية صار التعبير بلفظ واحد مع قرينة حالية، وين صار التطويل بلا طائل؟ مع احتلال إن شاء الله مش نعلق عليه الكلام. ثانيا أن التطويل أحيانا مطلوب كما يذكرون في قول موسى عليه السلام، قال هي عصاية، هو ما تركب يمينك يا موسى، قال هي عصاية. طب كملت، هي توكل عليها وهجبي على غنمي واللي فيها مآرب أخرى، تعال شو. طب هو سألك شو هي، قل له عصاية، خلص تحكي، خير الكلام ما قل ودل. السؤال الجواب يطابق السؤال، أما جبت لي مديت لي على شو. يقول هو الكلام مع المحبوب أنسب، محبوب مثلا. أو فيما كان الاتكال على حال أو مقال أتي به لغرض آخر. ومنع كون الإجمال أحيانا الألفاظ، يعني مثلا نعطي مثال آخر، هذا الكلام مثال آخر مثلا، الحال ليس لفظا بالقرآن، يعني ما صار تطويل بلا طائل. طيب مثلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، تقول وبه نزل، ليش يقول وبالحق نزل؟ أحيانا في غرض آخر، وهو تأكيد بمعنى تقرير إقراره في الذهن. فنزل أهل قرية واستطعما أهلها. طب ليش قال كلمة أهل مرة ثانية؟ هو استطعماهم. الضمير إنما يؤتى به للاختصار، وخير الكلام ما قل ودل. والضمير يؤتى به حتى لا أعيد اللفظ الظاهر مرة أخرى. طب ليش أنزل مرة ثانية؟
فخر عليهم السقف من فوق.
فخر عليهم السقف من فوقهم.
سقف من فوق.
سقف فوق مثلا. أحسن. وهل مجرة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، عليكم السلام، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، 12 لشو شهرا؟ أحيانا هناك غرض في التطويل، مش دائما التطويل خلاف الحكمة أو خلاف الجسد. فإذا عدم لزوم التطويل فيما كان الاتكال على حال أو مقال أتي به لغرض آخر. ومنع كون الإجمال غير لائق به تعالى بكلامه، يعني إجمال أن أقصد الإهمال، من يقول بأنه غير لائق بكلام الله عز وجل؟ أحيانا الإجمال فيه بلاغة، هو نفس الإجمال فيه بلاغة. خصوصا يعني مع كونه مما يتعلق به الغرض، الغرض احيانا في الاجمال، والا لما وقع المشتبه في كلامه تعالى. المتشابه لازم يقولوه. وقد اخبر في كتابه الكريم بوقوعه فيه، قال الله تعالى: فيه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. يعني بين ان هناك متشابه، يعني انا قصدي ان يكون هناك متشابه. قصدت الاهمال يعني صار مجملا، قصدت الاجمال يعني ان الاجمال فيه غرض. فمش بتقولوا لي انه خلاف الحكمه من الوضع. وربما هلا هذا خلصنا قول من قال بانه محال ورده، هلا في قول من قال بانه وجوب، يعني منطق من اقصى اليمين لاقصى الشمال. وربما توهم في وهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات، لازم يكون الاشتراك واضح وجوب. كيف؟ ها لاجل عدم تناهي المعاني، هذا كلام رحمه الله، لاجل عدم تناهي المعاني وتناهي الالفاظ، يعني ولاجل تناهي الالفاظ المركبات فلا بد من الاشتراك فيها. يعني بدنا نحط، اذا اردنا ان نضع لكل معنى لفظ المعاني غير متناهيه والالفاظ متناهيه محصوره، فلا بد يطلع لكل، يعني من قبيل في المانيا يقولون بعد الحرب العالميه الثانيه قتل الكثير من الشباب، صار يطلع يعني صار شاب مقابل 9 إناث، ذكر مقابل 9 إناث. فصاروا يقولون في ذلك الوقت في ألمانيا يجب أن يصير تعدد الزوجات، ويطلع له كل واحد كذا، في 9 موجودين شو بيعمل. فلذلك أحيانا لابد حين لكل لفظ الألفاظ محصورة، المعاني غير محصورة، فإذا أردنا أن نضع لكل معنى لابد أن نجيب هاللفظ لأكثر المعنى. فصار المشترك واجبا عقلا. فلا بد من الاشتراك فيها، هذا دليل من قال بوجوب الاشتراك. وهو فاسد الرد الآن، احنا بدنا ان شاء الله بس نكمل شوي الكلام اللي صار كفين. وهو فاسد لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية. من باب الاستطراد اللغوي، هذا كلمة فيها خلل، لأنك غير ومثل يقولون، يقول النحاة أنه لا تدخل عليها إلا في حالتين أو في حالة واحدة، استغفر الله، عندما يكون مطلق الغير. أما إذا كان الغير المضاف الغير النسبي فلا يجوز دخول اللام على غير ومثل، فتقول هكذا: الأوضاع غير المتناهية وليس الغير المتناهية. اللام لا تدخل على غير إلا في حالة واحدة إذا أريد مطلق الغير، وكأن غير ملازمة للتنكير، كأنها هكذا ملازم للتنكير، فلذلك صارت مغايرة. فلاستدعائه الأوضاع غير المتناهية و صدور، يعني السبب شو بصير عندنا صدور المتناهي، يعني الآن الأوضاع إذا كانت يعني الأوضاع متناهية والواضع صدور الأوضاع غير المتناهية، يعني إذا بنحط لكل معنى لفظ شو بيصير؟ صارت الأوضاع غير متناهية، لأن المعاني كما قال غير متناهية، فصارت المعاني غير متناهية صارت الأوضاع غير متناهية أيضا، لأن كل معنى بدنا نوضعه للفظ مشترك أو غير مشترك، صارت الأوضاع غير متناهية، فصدر غير المتناهي عن الواضع الإنسان يعني الذي هو متناهي، إلا إذا قلنا أن الواضع هو الله عز وجل بيخلص الإشكال. بس قلنا أن الواضع ليس الله عز وجل، البشر العادي. أنا وضعت ابني اسمه محمد، أنا وضعت له مش الله شيء. فصار الأوضاع غير متناهية. شوف من لفوت فوتونا يا رحمة الله عليهم. الأوضاع غير متناهية صدرت عن واضع اللي هو الإنسان الذي هو متناهي محصور محدود. وهذا محال، وهذا محال. كيف تضبط هيك؟ طيب ولو سلم، خي سلمنا أنه ماشي الحال، لم يكد يجدي إلا في مقدار متناهٍ مضافا للرد عليه إلى تناهي المعاني الكلية. يعني حتى المعاني الكلية وجزئياتها متناهية، مش إنه غير متناهية. ليش؟ لأنه يمكن الوضع الكلي كما وضعني اللفظ أسد. هلأ إذا أسد بدي أحط لكل أسد أسد، هذا عد. بس إذا وضعت لكلي الأسد، ولذلك الواضع التفت إلى حكمة، وضع وضعان، علم يعني اسم كلي، اسم جنس أسد، وضع أيضا علم جنس اللي هو أسامة. فتستطيع أن تخاطبه مباشرة مخاطبة العلم المعلوم، يعني كأنك بتعرفه هالأسد هذا عملت له كيان خاص. شو العلم الجنسي؟ يعني كيان خاص إليك علاقة معه مضافة إليه. إذا أردت أن تخاطبه بالعام تقول أسدون، يعني اسم جنس. فإذا المعاني غير متناهية. يعني أنت ملت لي أنت بالأول مقدم أن المعاني متناهية غير متناهية والألفاظ متناهية. لا يا أخي، المعاني أيضا متناهية. طيب ماشي الحال. بس هذا كلام إن شاء الله بنعلقه، لا يعني نبين بكل. وإن كانت غير متناهية إلا أن يعني لأن المعاني مضافا إلى تناهي المعاني الكلية وجزئياتها، وإن كانت غير متناهية إلا أن وضع الألفاظ بأجزاء كلياتها يغني عن وضع الألفاظ بأجزائها كما لا يخفى. يعني فينا نحل الموضوع، حطه للكل، تبقى الكليات متناهية، يمشي الحال. ضع اللفظ الكلي لكلي أسد فيغنيك عن وضع الألفاظ لجزئياتها، لكلي شجرة فيغنيك عن وضع الألفاظ لجزئياتها كما لا يخفى، مع أن باب المجاز واسع. يعني فينا نعبر بالمجاز، حط هاللفظة وجيب لك قرينة معاها بصير مجاز، بيمشي الحال. إذا عبرت مجازا هذا لا يخالف حكمة الحكمة الوضع، ما في مشكلة.
هو نفس وضع المجاز.
حنا وحينئذ
أنا عندي وضع المجاز
هذا عندك أنت. ولذلك هذا كلام صاحب الكفاية رحمه الله. إذا صاحب الكفاية رحمه الله بين أولا الدليل على وقوع على الإمكان والوقوع النقل والعدم والتبادل عدم صحة السلب. ثانيا دليل من قال بأن المشترك محال وجوابه. ثالثا دليل من قال بأن المشترك واجب وجوابه. بينا غدا إن شاء الله عز وجل نعلق عليه ونبين الجهات الأخرى التي ذكرناها، وهي الدليل على الوقوع. ثالثا كيف حصل اللفظ اللغة. الحمد لله رب العالمين.